هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، أيوة أنا مليونير، ما لقيت فلوس كبير، راس البيزنس فكر خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى أشتري، أعرف متى أبيع، سكوني شرس لا تحسبني وديع، راس البيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جرة مو بس كلام، أنا من بدري أصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شاركت التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بيزنس، البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت، نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما للمستمع.
صحيح عبد العزيز، مستمعينا طبعا مرحبا بكم في حلقة جديدة من ميكس بيزنس، وجهتكم الأولى لكل ما هو جديد وممتع في عالم المال والأعمال. بداية أسبوع مليئة بالطاقة عبد العزيز، طبعا ما نقدر نبدأ من غير ما نشارككم خبر ينعش الجو. تخيلوا، السعودية اكتشفت 14 حقل نفط وغاز جديد في المنطقة الشرقية والربع الخالي،
يعني مستقبل واعد وطاقة ما تتوقف إن شاء الله. بس على ذكر الأخبار، سمعتوا إن سوق الأسهم عندنا أخذ نفس شوي يوم الأحد، نزول بسوق تاسي، لكن يقول المستثمرين الأذكياء بيشمروا عن أكمامهم يدوروا على فرص جديدة. وفي خبر يفرح القلب أستاذ جمال، السيولة في اقتصادنا وصلت 3 تريليون ريال، رقم يحط راسنا بعلى السماء.
بالتأكيد طبعا. خلينا عبد العزيز، يعني بعد مباراة أمس النصر، وهذه طبعا كانت مباراة مثيرة، وبالفعل شفنا أهداف جميلة جدا من كريستيانو طبعا،
أكيد.
ويبدو أن الدوري حيشتعل أكثر.
صحيح، إلى الآن المنافسة ما هي معروفة أو الدوري المين بالضبط، لكن بين الثلاثة الأوائل
أنا شايف النصر يعني
لحق الهلال،
لحق الهلال،
لحق الهلال الآن.
صح هي. ولا لا؟
أي.
فنشوف إن شاء الله
صار في حماس في الدوري فعليا.
بالفعل طبعا عبد العزيز، أشهد صندوق النقد الدولي بتقدم السعودية في تطوير مراكز البيانات بين دول الخليج، مؤكدا جهودها في تعزيز البنية الرقمية وتسريع النمو في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وأثنى في دراسته التحول الرقمي في اقتصادات الخليج على إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا عام 2019، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانة المملكة عالميا.
كما نوه بإصدار نظام حماية البيانات الشخصية الذي يعكس التزامها بحوكمة البيانات وحماية الخصوصية وفق المعايير الدولية. طبعا تعمل سدايا على إنشاء مراكز بيانات مستدامة بمعايير عالمية، محققة كفاءة طاقة منخفضة. وأبرز الدراسة منصات رقمية سعودية عززت التحول الرقمي وساهمت في تحسين جودة الحياة وتسهيل الخدمات دعما لرؤية 2030.
من جهة أخرى عبد العزيز، حصلت السعودية المركز 13 عالميا في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 الصادر عن كيرني، مؤكدة مكانتها كوجهة استثمارية رائدة. يعكس هذا التقدم ثقة المستثمرين في مسارها الاقتصادي بدعم من إصلاحات رؤية 2030 والتركيز على الابتكار.
واصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى القطاعات غير النفطية نموها، مدفوعة بتحديث نظام الاستثمار الذي يعزز حقوق المستثمرين ويحمي الملكية الفكرية ويسهل إدارة الأموال بشفافية. يدعم هذا النظام الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف جذب 100 مليار دولار سنويا بحلول 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهة أخرى عبد العزيز، مع التطورات الأخيرة في السياسات التجارية العالمية تواجه المملكة تحديات جديدة، حيث أن زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية لهذه المنشآت، مما يضعها أمام خيارات صعبة في ظل المنافسة المتزايدة. كما أن هذا التأثير لا يقتصر فقط على الشركات، بل يمتد ليشمل المستهلكين الذين يلاحظون ارتفاع الأسعار على المنتجات الأساسية من الإلكترونيات والمواد الغذائية إلى السيارات وقطع الغيار. كيف يمكن للسوق السعودي التأقلم مع هذه التغيرات، وهل هناك استراتيجيات لتخفيف تداعيات التعرف الجمركية للاقتصاد المحلي؟ معنا اليوم طبعا دكتور محمد بن دليم القحطاني، أكاديمي وخبير اقتصادي من الخبر، للإجابة على هذه التساؤلات وتقديم رؤية اقتصادية شاملة حول مستقبل التجارة والأسعار في السعودية. تابعونا للاستفادة من هذه النقاشات المهمة. مرحبا بك دكتور محمد في ميكس بيزنس.
مرحبا أخوي جمال، أخوي عبد العزيز والأخوة المستمعين.
خليني أعرف منك دكتور، بناء على خبرتك، كيف تؤثر التعريفة الجمركية سواء بزيادتها أو نقصانها على قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة والنمو في السوق السعودي؟
جميل، يعني قبل أجاوب على هذا السؤال المهم جدا، ودي أنوه عشان الأخوان يعرفون أن التعريفة الجمركية هي أداة اقتصادية عدد من الدول تستخدمها عشان تحمي صناعات المحلية وأيضا ترفع إيرادات الدولة. وحنا سمعنا أيضا لما جاءت رسوم أمريكا ذكر ترامب أنه صار يدخل يوميا 2 مليار دولار من مجرد هذه الرسوم، فحنا نتكلم إيرادات كبيرة جدا، لكنها تؤثر حقيقة على كلفة السلع والمنتجات في السوق. والدول طبعا بلا شك دول العالم تعرف أن في قرية صغيرة تتأثر. فعودا على سؤالك اليوم أخوي جمال، طبعا احنا نعرف أن التعرفة الجمركية يعني تلعب دور في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمنعها وتحد من المنافسة لها، لأنك إذا رفعت التكلفة معناها أن المواد الخام هترتفع، وبالتالي تطلع لك المنتج أو يطلع المنتج وهو يعني محمل بالأعباء، وهذا ما تتحمله حقيقة المشاريع الصغيرة. وتعرف أن اليوم في سوق تنافسية خصوصا في مجال التجزئة وفي الصناعات الخفيفة. إذا حنا نقول إذا انخفضت الرسوم الجمركية زادت المنافسة، وإذا ارتفعت قلت المنافسة. طبعا وحنا نتكلم عن قطاعات حساسة وجمال زي الجملة والتجزئة والمشاريع اللي تعتمد على أي شيء نستورده من برا. يعني أعطيك رقم جمال وعبد العزيز وأخو المستمعين، حجم واردات المملكة سنوي 2024 كان 824 مليار ريال مستورد،
يعني قاربنا من التريليون،
قاربنا من التريليون. لذلك أنت تتكلم عن معدات، احنا قاعدين نشتغل على رؤية كبيرة في بنى تحتية، في عمل، في كثير. فأكيد أي رسوم، طبعا أمريكا هي تأتي بالمرتبة الثانية بعد الصين في حيث الواردات، أعتقد بنسبة 8% من الحجم هذا اللي قرأته قبل قليل.
نعم.
جميل دكتور محمد، تسعى المملكة إلى دعم الصناعات المحلية وتنويع مصادر الدخل، ما دور التعريف الجمركية في تحقيق هذا الهدف، والشروط والضوابط التي ينبغي مراعاتها عند تطبيقها لتجنب الحاق الضرر بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المستهلكين؟
سؤال جدا مهم عبد العزيز. تعرف الآن الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل، من المملكة قبل 7 سنوات بدأت بالرؤية المباركة. ترى لو كان الوضع من أول بيكون في تأثير كبير، لكن اليوم اقتصاد المملكة اقتصاد ما يعتمد فقط على النفط، وإنما عنده قطاعات أخرى يعتمد عليها، ناهيك عن أنت الأشياء اللي ذكرتها قبل شوي في قبل نبدأ اللقاء، إن المملكة حققت سياسة نقدية 3 تريليون ريال. إذا 3 تريليون ريال ترى هذا مش اللي في الاحتياطي ما ندخل، هذا اللي قاعد يدور في داخل الاقتصاد اللي في البنوك وغيرها. إذا تتكلم عن مبالغ كبيرة، هذا الدليل أن الحكومة متوجهة نحو الإنفاق. إذا عودة على السؤال، طبعا هي صحيح جمالك تعتبر أداة استراتيجية عشان تدعم الصناعات الوطنية، لكن يعني لابد أن يكون في توازن إذا المملكة بحاجة إلى أنها تعمل تحليل كامل لسلاسل الإمداد. يعني شو اللي يرفع من سلاسل الإمداد؟ أحاول لأمتص أي ارتفاعات في أسعار السلع من خلال مثلا تحديد فترة الزمن اللي تجيني فيها، يعني بحيث يكون فيه يعني زيرو أغلاط، يعني ما يكون فيه أضمن أني أوقع مثلا أبادل النفط بأشياء ثانية بحيث أني أخفض أي ارتفاعات في الرسوم الجمركية، أفرق بين السلع الاستهلاكية والإنتاجية، لأن هذه مهمة جدا ولا أبغى يعني يكون عندي شورتج فيها في البلد، مراعاة المستهلك النهائي. إذا تحقيق التوازن مطلوب، هناك بدائل كثيرة. أنا متأكد أن يعني المملكة العربية السعودية يعني منذ جاءت الرسوم قاعدة تعمل، ولكن الحمد لله ترى أن يعني احنا ما عندنا صادرات كثيرة إلا يمكن في مجال النفط، يعني يعني في كثير من الأمور، لكن احنا الآن بدأنا نفكر بالتصدير في الصناعات غير النفطية، وهذا إن شاء الله. بس لا ننسى أن المنتج السعودي مميز يستطيع أن ينافس ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما عالميا.
بس ما قلت لنا دكتور المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيش يعني؟
أنا والله يعني أنا موقفها طال عمرك، هذا أقول لك يعني لابد يعني هي لابد يكونوا يدا بيد مع الدولة مع الحكومة لمنع أي تأثيرات، لأنك أنت تستورد. لا ننسى إحنا ما زلنا تكلمنا قبل قليل عن الاستورد،
معناته مستهلكين إحنا يا دكتور.
إيه إحنا مستهلكين في عدة أمور. ليش جاءت الرؤية؟ قاعدة تشجع الصناعة غير النفطية أساس نتحول حقيقة من بلد استهلاكي إلى بلد منتج، وهذا يعني إن شاء الله عندنا باقي 6 سنوات حتى 2030. لما ذكر الأمير محمد الله يحفظه أننا مستهدفين 26,000 مصنع، الآن كم عدد المصانع؟ 11,800 في المملكة. إذن حنا طال عمرك إيش تأثير الرسوم هذه على المؤسسات الصغيرة المتوسطة؟ أكيد بتكون فيه ارتفاع في الأسعار، لأن الدول بترفع أسعارها عشان تعوض الخسارة، خصوصا تلك التي تصدر لأمريكا.
نعم. طيب خلينا أعرف منك دكتور يعني بشكل عام إيش المتغيرات المتوقعة في السوق السعودي نتيجة التعريفة الجمركية من حيث توافر السلع والمنتجات وأسعارها، وهل هناك ظروف اقتصادية محددة مثل الانفتاح التجاري أو الاعتماد على الذات قد تجعل هذه التأثيرات تختلف؟ وأظنك كمان دكتور سمعت قبل يعني أمس أظن يعني ترامب أعاد يعني النظر في الهواتف النقالة بحيث أنه إيش ما عليها أي تعرف جمركية.
صحيح. هو ليش لما يقول تعالوا تفاوضوا، هذا نوع من التفاوض.
نعم.
ذلك يقول لك أكثر من 60 بلد قاعدين يتفاوضون، تتكلم على اقتصاد كبير ما تقدر أنك تهمشه.
نعم.
لكن ردا على سؤالك إيش اللي ممكن تغير السوق، يعني إيش الأثر من التعرفة الجمركية هذه؟ عملية توفر السلع، لكن خلني أعطيك حاجة مبشرة. يعني يعني ترى لا ننسى أن ترى إحنا وارداتنا من أمريكا مش كثيرة، يمكن أكثرها العسكرية منها، لكن يمكن في صالحنا طال عمرك إن إحنا يكون في اتفاق مثلا مقايضة، نأخذ أمريكا بلد كبير جدا، نأخذ السلع. واليوم سمعت الإعلان وزير الطاقة حيكون في عندنا مفاعلات نووية سلمية.
نعم.
أوكي، وهذا دليل واضح وحتكون مدتها طويلة. إذا أمريكا قاعدة تستفيد من المملكة العربية السعودية، والسعودية أيضا عندها بدائل لن تعتمد على تلك الدول اللي قاعدة ترفع عندها، الحين أصبح الحمد لله تحت المجهر، فبالتالي توفر السلع ممكن يكون من الدول اللي فعلا هتبقي على نفس ما يكون فيه أي تأثير. يعني عندنا خيارات أخوي جمال.
نعم. أوكي،
الأسعار أكيد تطلع وتنزل، ولكن لابد حقيقة يكون عندنا الضبط الدقيق ونخلي الظروف اللي قاعدة تصير الاقتصادية تؤثر علينا. احنا ترى عندنا انفتاح برضو، احنا ترى بلد مش مغلق، عندنا مشجعين على التجارة الحرة على المنافسة، معتمدين على التصنيع المحلي، ترى برضو عندنا الحمد لله صناعات محلية ميد ان سعودي.
نعم.
فإن شاء الله احنا قادرين أخوي جمال على تخطي هذه المرحلة.
جميل. في ظل الحديث العالمي عن التجارة الحرة والاتفاقيات الدولية، دكتور محمد كيف ترى مستقبل التعريفة الجمركية في السعودية؟ وهل هناك أدوات اقتصادية بديلة قد تكون أكثر فعالية في دعم النمو وحماية الصناعات المحلية على المدى الطويل؟
صحيح. جميل. أنا حقيقة أول ما نزلت الرسوم أرسلت عملت تغريدة حقيقة قلت أتمنى أن تراعي المملكة العربية السعودية تتكلم عن 800 مليار، فهل ترفع المملكة الرسوم؟ ترى هذا علاج عشان أحمي بضاعة سلعي، أحمي المصانع المنشآت الصغيرة المتوسطة. يعني مثلا كم حجم الاستيراد من الصين لحالها؟ 244 مليار.
نعم
هذا الصين حقق معاي، طيب أنا أصدر لها نفط، ممكن يكون في عندنا تعاون ثنائي، وترى المملكة حريصة على التعاون الثنائي بين الدول، فبالتالي نستطيع حقيقة أن نجد بدائل، يعني يكون في تحفيزات، يكون في تمويل من الدولة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، يعني تكون قروض طويلة الأجل، قروض ميسرة، لأن زي ما قلت لك إذا احنا مستهدفين 26,000 مصنع فأنا نبغى آلات، مكاين، سيارات، غيره، إذا نحتاج حقيقة يعني نقل التقنية أيضا، توطين المعرفة، كل هذه بدائل أخوي عبد العزيز رد لسؤالك. فبالتالي أنا في ظني لا الحمد لله أصبحنا أكثر مرونة ترى الآن، حتى نقدر نطلع أي سياسات من شأنها أن تعزز من موقفنا الاقتصادي، يعني أصبح القرار مرن عندنا، يعني أي شيء يصب في صالح الاقتصاد السعودي لن يتردد متخذ القرار من إصدار أي قرارات، وشفناها في أكثر من مناسبة من ضمنها العقار، تذكرون لما الدولة رعاها الله حددت 1500 السعر في أعلى منطقة في شمال الرياض. إذا احنا نتكلم يعني الاقتصاد السعودي تحت المجهر، وهناك حلول، يعني كما يقال إذا هناك يعني رغبة فستجد الطريق. إذا احنا نتكلم التعرفة الجمركية يعني ترى مش هي الحل الوحيد، يعني ممكن يكون في بدائل أخرى زي ما قلت لك، يعني نفكر فيها بصوت عالي.
صحيح. دكتور محمد انتهى وقتنا، نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا.
شكرا جمال عبد العزيز.
مستمعينا كان معنا من الخبر عبر الهاتف الدكتور محمد بن دليم القحطاني أكاديمي وخبير اقتصادي.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعين عبر اثير اذاعه ميكس اف ام من جديد في حلقه جميلة ورائعة متميزة، وننوع على فقرات البرنامج. أستاذ جمال والمستمعين ومرحبا فيك في البداية.
أهلا وسهلا عبدالعزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا أستاذ جمال كالعادة في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية وفي سبوتلايت. يسرنا أن يكون معنا الدكتور مقبل بن جديع، مستشار وخبير تسويق رياضي مستثمر في الأحداث الرياضية من الرياض. في فقرة حسبة ونسبة، السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على الانستغرام، كيف تحب الاستعداد لحضور عرض مسرحي؟ عندنا اربع اختيارات. سؤالنا يقول كيف تحب الاستعداد لحضور عرض مسرحي؟ الاختيار الاول قراءة او تقرأ نبذة عن العرض قبل ما انك تحضره، او الحضور مع الاصدقاء او العائلة، او اختيار مكان جلوس مميز، أو الوصول مبكرا لتجربة الأجواء. إيش رأيك أستاذ جمال؟ أول شيء أنت كيفك مع العروض المسرحية؟
والله في الخارج طبعا يحضر صراحة، هنا في الداخل لأنه ما في يعني مسرحية ممكن يعني تحضرها يعني بشكل يعني احترافي. أول شيء لعدم وجود مسارح يعني مرتبة شايفة ومسارح تجارية، وحتى انه ما في يعني الاستعداد اللي هو يخليك انك انت تدفع مبلغ وتدخل تلاقي يعني امكانيات ضعيفه. الاسبوع يعني نهايه الاسبوع انا حضرت مسرحيه في جده للممثل لؤي حمزه، اسم المسرحيه الهدف الضايع. شباب كويسين رائعين الحقيقه، وتجربه كويسه. يعني احنا شفنا مسرح في جده بامكانيات وحضور جماهير في زي كذا، ويحتاج الى تطوير طبعا بالتاكيد، يعني في الاخير بكل ادواته يعني طبعا. ولكن في الخارج صراحه انا احضر المسرحيات باسماء الممثلين الموجودين، يعني مثلا تعرف الممثل الفلاني هو اللي بيمثل في المسرح او موجود في المسرح تحضر مثلا. فيعني كنت في السابق عادل امام كنت احضر له،
جميل
المسرحيات حقته.
يا سلام يا سلام عدل المسارح المصرية يعني.
طبعا
أكيد.
غير كده أنا ما حضرت مسرحيات في أي مكان في العالم يعني. يعني لو رحت مثلا في دول تانية أجنبية ما حتفهم, بس أنت ما تتفرج يعني
صح.
فبالتالي ما حتتزوق يعني أو تستمتع. أنت أعطينا تجربتك مع
لا المسرح. أنا بعدني جدا عن المسارح والعروض المسرحية. أنا ما أشوف إنها يعني أكيد أنا أحترم هالنوع من الفن ومن إله أكيد لها جمهورها لها فنانين فعلا, لكن أنا سبحان الله ما تهواني أبدا رغم أني حضرت. أنا أغلب المسرحيات اللي حضرت لي عبد الناصر درويش الكويتي البلام طارق العلي المسرحيات الكويتية, لأن أنا أشوف الكويت يعني هم أبطال المسارح عندنا في الخليج,
هم اللي يعني بدأوا في المسارح
فعلا
في منطقة الخليج.
بالضبط
بدأت من الكويت يعني الحقيقة.
أيه.
شايف. وأيضا كانوا يعني الكويت كانوا كمان يعني في الدراما والمسلسلات
صحيح,
كانوا هم يعني المتسيدين. لكن طالما احنا بنتكلم عن المسارح فبالتأكيد يعني أظن شفت أنت في رمضان في العيد كانت في مسرحية في الرياض
موجودة لناصر القصبي, وأيضا إيه؟ الآن موجودة لحسن البلام إلى الآن
موجودة
في الرياض.
نعم إن شاء الله تكون أكيد يعني في ممثلين كبار فبالتأكيد إن شاء الله.
ناصر القصبي مع حبيب الحبيب ومع عبد المجيد الهادي فجميل. أنا ما حضرت بكل أمانة لكن أسمع عنها أصداء يعني ما شاء الله. طبعا أكيد نحن نبغى نعرف إيش رأي مستمعينا في كيف يحبون الاستعداد لحضور عرض مسرحي. عندنا أربع اختيارات نعيدها لكم: قراءة نبذة عن العرض مسبقا, أو الحضور مع الأصدقاء والعائلة, أو اختيار مكان جلوس مميز, أو الوصول مبكرا لتجربة الأجواء. طبعا ارسلوا لنا إجاباتكم أو إجاباتكم على الواتساب, خلينا نقول على الرقم سجل عندك يا صديقي على 054-88-11700, أو ادخل على الانستغرام وصوت في سؤال اليوم. طبعا حلقتنا اليوم راح تكون ان شاء الله مميزه ومتميزه. انا زمان اول عوده لي بعد رمضان.
صحيح 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 بالتاكيد يعني, ولكن انت ابن
الله يكرمك. طبعا اكيد كل هذا واكثر اليوم استاذ جمال في حلقه ميكس بزنس اليوم.
نعم ان شاء الله بالتاكيد.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
Spotlight
The Mix Business على Mix FM.
على Mix FM.
حياكم الله متابعينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام في برنامج ميكس بزنس, معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالسادة المستمعين.
طبعا في فقرة سبوتلايت, في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها المشهد الرياضي سواء عبر الخصخصة, توسع الرياضات الإلكترونية أو استضافة الفعاليات العالمية, باتت هناك فرص جديدة للاستثمار تحتاج إلى رؤى واضحة واستراتيجيات مبتكرة. كيف يمكن للعلامات التجارية والشركات الاستفادة من هذه المرحلة, وما هو مستقبل الأندية الرياضية من الناحية الاستثمارية؟ في هذا الحوار سنتناول تأثير التحولات الأخيرة على التسويق الرياضي, وكيف يمكن للمملكة تعزيز موقعها كمركز عالمي في مجال الاستثمار الرياضي. تابعونا لاكتشاف هذه الرؤى المهمة أكيد مع الدكتور مقبل بن جداع, مستشار وخبير تسويق رياضي مستثمر في الأحداث الرياضية من الرياض. مرحبا بك دكتور مقبل في ميكس بزنس.
يا مرحبا حياك الله.
بداية دكتور مقبل, كيف ترى تأثير الخصخصة والاستثمارات الجديدة على مستقبل الرياضة السعودية, وهل تعتقد أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاستدامة المالية للأندية الرياضية؟
والله نشوف دائما برامج التخصيص وبرامج الاستثمار نتائجها تجي بعد 5-7 سنوات إلى 10 سنوات, لكن عندنا يعني احد النماذج اللي حقيقه شفنا نتائجها مبكرا. لو شفنا موضوع القادسيه ونادي القادسيه بعد ما استحوذ عليه ارامكو قبل تقريبا 2.5 سنين وكيف انه اثر بشكل أسرع من المتوقع في النادي على الصعيد الفني وأيضا على الصعيد الاستثماري مثل ما سمعنا في أحد المقابلات لرئيس مجلس إدارة الرزيزة وتكلم عن جوانب كثيرة اللي يغوص في هاللقاء ويقرأ ما بين السطور سيجد أنه فعلا النادي يعني تأثر تأثير إيجابي من هالخطوة. فأنا بس شفت هالمؤشر أو هالمثال يعطيك أنه كيف الأثر الإيجابي للمشروع اللي أقدمت عليه المملكة من خلال تخصيص الأندية وكيف أنه الاستثمار فعلا أثر تأثير إيجابي على نادي القادسية وعلى ذلك فقس.
جميل جدا.
نعم طيب دكتور يعني أنت شاركت في المنتدى الاستثمار الرياضي المنعقد في الرياض، خلينا أعرف منك إيش هي أبرز الفرص الاستثمارية اللي كشفت عنها جلسات المنتدى، وهل هناك قطاعات رياضية معينة تمتلك إمكانات نمو أكبر من غيرها؟
والله شوف بالنسبة للمنتدى هو خليني أقول لك محاولة من المنظمين لتعزيز الجانب الاستثماري لعرض الجانب الاستثماري من خلال جلسات حوار تمت من خلال أناس لهم باع في هالجانب. الأمير عبد الله بن مساعد كان في جلسة حوارية معه ويعني أثرى الجلسة وأثرى المنتدى أكثر من اسم كانوا موجودين ورش عمل مصاحبة كل هالحراك كان له أثر في التنوير وفي خلق محتوى في جانب الاستثمار وكيف أنه الجانب الاستثماري راح ينعكس على الرياضة السعودية. قضية أنه صفقات وما صفقات ما توقع أنه في هالصفقات اللي نتوقعها بحكم ان المنتدى يعني جديد
ولسه ما علاقه المنتدى بالصفقات، لانه عاده هو الصفقات هو في قطاع اخر هو متولي الصفقات.
لا لانه ربط صحيح انت ربط في 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 سؤالك الجانب هذا. نعم. فانا اقول انه ما اعلن صفقات بحكم انه كان الجانب خليني اقول لك استعراض الاستثمار في الرياضة وكيف انه يصير، فصار في خبرة وتكلموا على هالجانب. اما اذا قلنا الاستثمار بشكل عام وكيف انه راح يؤثر في موضوع القطاعات اللي راح خلينا نقول لك تؤثر في هالجانب، انا مثلا عندك القطاع التقني من الاشياء اللي لها دور كبير جدا في المستقبل القريب في 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 قضية الاستثمار الرياضي، وراح تأثر تأثير كبير وراح تخلق قفزة وقفزات هائلة في موضوع الاستثمار الرياضي. طبعا بشكل عام في 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 مناحي الحياة يمكن اليوم الاي اي واللي قاعد يصير فيها، فانا اشوف ان الجانب الرياضي راح يكون تكون التقنية لها دور كبير في تعزيز الاستثمار في تعزيز القطاع الرياضي كقطاع حتى على الجانب الفني.
انا اظن انت شاركت دكتور في ورشة عمل بعنوان الاستثمار في الأحداث الرياضية الكبرى. اليوم انت قديش شايف انه اليوم الفرص متاحة للقطاع الخاص في الاستثمار في الأحداث الرياضية؟
احنا تكلمنا في الورشة وقلنا احنا محظوظين في المملكة اليوم انه صارت المملكة هب للأحداث الرياضية الكبرى. تكلم عن توجت مؤخرا بكأس العالم 34. نعم. كأس آسيا 27، الأولمبياد الآسيوي، الأولمبياد الشتوي، الفورمولا اللي هو 1 وإي، رالي دكار، سوبر الأسباني، سوبر الإيطالي، يعني الملاكمة، أحداث رياضية كبيرة. كون أنك تستضيفها كبلد بلا شك لها مكاسب كبيرة، ورح يستفيد منها الفرد وراح يستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في كيف أنه تستثمر مثل هالأحداث بالنسبة لك كرجل أعمال أو كفرد. نتكلم عن على سبيل المثال موضوع كأس العالم، وإن شاء الله يعني تقريبا أقل من 10 سنوات يمكن 9 سنوات بيكون موجود. نعم. الجميع يفترض أن يهيئ نفسه لهالحدث الكبير جدا، راح يشهد 4 مليون شخص بيزور المملكة في كأس العالم في ظرف شهر. الناس هذول يحتاجون طبعا الدولة كدولة هيئة البنية التحتية وقاعدة تهيئ البنية التحتية وفي استثمارات كبيرة في الجانب الغرف الفندقية، لكن تحتاج مرشدين سياحيين، تحتاج ناس لهم علاقة باللوجيستيك. هذا بس في كأس العالم. ناهيك عن الأحداث الأخرى، رالي دكار ترى يحتاجون كثير من اللوجيستيك. الآن لما يروحون مسار يعني هو تقريبا حول أسبوعين، تقريبا ما بين 10 أيام إلى أسبوعين، ترى يمرون بأماكن كثيرة، يكون في عندهم مبيت، يكون عندهم يحتاجون كيترينج، يحتاجون يبيتون. فيفترض أن المستثمرين يبحثون عن هالفرص ويوفرونها للمتسابقين وللشركات اللي موجودة، النقل وما النقل، نقل المعدات، هذه جانب. لو أتكلم من هنا إلى بكرة ترى كثير من الفرص موجودة. يفترض أنه المستثمر الذكي يفتح الأوراق ويعرف وين كل مسابقة، كل مسابقة ترى يرتبط فيها كثير من الفرص. جميل. فأنا قلت كأس العالم، قلت رالي دكار، عندك الناس اللي يجون السياح يبحثون عن رحلات سياحية داخل المملكة، كيف أنه ينتقلون من مكان لمكان، إيش اللي موجود هنا. ترى الناس جايين يبغون يشوفون الأحداث إضافة إلى يكتشفون البلد.
نعم دكتور، كيف يمكن للعلامات التجارية والشركات الاستفادة من التحولات الحالية في الاستثمار الرياضي، وما هي الاستراتيجيات الفعالة لجذب المستثمرين إلى القطاع الرياضي؟
شوف كثير من البراندات والعلامات التجارية ارتبطت بالرياضة السعودية، خصوصا آخر سنتين مع القفزات اللي صارت في الدوري السعودي والنجوم اللي حضروا. كثير من البراندات ارتبطت من خلال الرعايات، من خلال الإعلانات في القطاع الرياضي، وهذه يعني صار فيها طفرة وما زالت في جانب الرعايات، في جانب الإعلانات والإقبال على التواجد في الرياضة كمنصة من خلالها كل شركة تحاول تروج علامات التجارية تصل لأكبر قدر ممكن من الاودينس، او خلينا نقول لك الناس المستهدفين لهم. اليوم الدوري السعودي متابع في على مستوى العالم، وعشرات القنوات قاعده تنقل، فبلا شك انه العلامات التجاريه تبحث عن هالمنصه، المنصه اللي صارت تصل لكل انحاء العالم. بلا شك انه صارت من الادوات المهمه بالنسبه لهم الرياضه، وتحديدا الدوري السعودي في الترويج لهذه العلامات.
طب خليني اعرف منك دكتور، في يعني في الأيام الأخيرة أو في السنوات الأخيرة لاحظنا هناك اهتمام بالرياضات الإلكترونية والفعاليات العالمية، كيف ممكن للسعودية تعزز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار الرياضي؟ وكمان أيضا إيش هي التحديات التي يجب التغلب عليها لتحقيق ذلك؟
في مقولة دائما يقول جاي الطل غلب الكل. المملكة يمكن مؤخرا دخلت في عالم الألعاب الإلكترونية، استضفنا كأس العالم العام الماضي، السنة هذه عندنا الأولمبياد، القدية عندنا بتصير هي الهب بالنسبة للألعاب الإلكترونية، فبتصير هي المملكة مستضيفة للألعاب هذه 10 سنوات، ما هو سنة ولا سنتين. احنا لما ندخل في شيء دائما نبرع فيه كسعوديين صراحة، يعني يمكن 5 سنوات الماضية إلى اليوم قاعدين نشوف قفزات كبيرة على مستوى بشكل عام ومستوى الرياضي بشكل خاص. فالألعاب الإلكترونية اليوم المملكة يعني هي تقود القطاع، ورح تقود القطاع للسنوات القادمة. الجوائز رفعت الرتم بالنسبة للمشاركات، رفعت الستاندرد بالنسبة للجوائز. اليوم القدية بيكون فيها انفراستراكشر كبيرة جدا مخصصة فقط للألعاب الإلكترونية، وراح تكون هي المركز العالمي للألعاب الإلكترونية في المملكة. ف يعني احنا مو بس استضافات، على فكرة ترى استضافات، ترى تطوير ألعاب، ترى الفرق اللي موجودة عندنا الآن صارت تنافس البطولات العالمية وتحقق البطولات العالمية من خلال أبطالنا في المتميزين في هالجانب. فالحمد لله رب العالمين، المملكة اليوم هي فعلا رائدة في القطاع.
صحيح بالتأكيد دكتور مقبل، الحقيقة وقتنا انتهى، ونشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا.
العفو، شكرا.
مستمعينا كان معنا من الرياض دكتور مقبل بن جذيع، مستشار وخبير تسويق رياضي مستثمر في الأحداث الرياضية، كان معنا من الرياض.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
على السريع أكيد نستعرض أهم وأحدث الأخبار الاقتصادية. السيولة في السعودية تسجل ذروة تاريخية عند 3 تريليونات ريال. بلغت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية فبراير 2025 مسجلة 3.3 تريليون ريال بنمو سنوي 10.1%، 277.5 مليار ريال مقارنة ب 2.76 تريليون ريال في 2024، ونمو شهري بمعدل 2.3% عن يناير 2025. يعكس هذا الأداء قوة عرض النقود مدعوما بالودائع تحت الطلب بمعدل 48.5%، والودائع الزمنية والادخارية بمعدل 34%، مما يعزز التنمية الاقتصادية والنشاط التجاري وفق بيانات البنك المركزي السعودي ساما.
صحيح عبد العزيز. من جهة أخرى، مدن تعزز صناعة الغذاء في معرض سعودي فود للتصنيع. طبعا تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية مدن كشريك استراتيجي في معرض سعودي فود للتصنيع بنسخته الثانية بالرياض من 13 إلى 15، يعني من اليوم إلى بعد بكرة، برعاية وزير الصناعة بندر الخريف. يجمع المعرض طبعا قادة الصناعة الغذائية لمناقشة تطوير القطاع ودعم الأمن الغذائي والمحتوى المحلي تماشيا مع رؤية 2030. تعرض مدن 16 منتجا وخدمة لدعم المستثمرين في 39 مدينة صناعية مع حلول تمويلية وبرامج للثورة الصناعية الرابعة، مما يعزز الانتاجية والاستدامة الصناعية.
طبعا أستاذ جمال في فقرة على السريع أكيد يعني كان يقول سؤالنا لهاليوم ويتحدث عن العرض المسرحي، كيف تحب الاستعداد لحضور عرض مسرحي؟ كانت عندنا 4 اختيارات. نبدأ بالنسبة في خيارين ما تم اختيارهم،
هم إيش؟
اللي هم الوصول مبكرا لتجربة الأجواء، واضح احنا نحب التأخير كلنا. عندنا الاختيار الثاني اللي ما تم اختياره قراءة نبذة عن العرض مسبقا. أنا أشوف يعني ما راح يقرون، راح يهمهم أكثر شيء من الشخصيات اللي تقدم. هذه مهمة
صح.
لكن بنسبة 20% صوتوا لاختيار مكان جلوس مميز.
أيوه طبعا أكيد، يعني المسارح العالمية أو التجارية يعني البحتة، الكراسي بتباع تذاكرها على حسب مواقعها.
صحيح.
يعني انت لو تبغى تقعد قدام لها سعر، واذا كانت بتبغى تقعد على اليمين لها سعر
فعلا.
وفي الخلف لها سعر، وفي منصه كده في النص، هذه يعني المنطقه الذهبيه او زي ما يقولوا ايش المكان المميز
استراتيجي المميز. نعم. بنسبه 80% صوتوا للحضور مع الاصدقاء والعائله.
ايوه طبعا اكيد، انت لا تنسى اليوم الفعاليات زي السينما زي المسرح الواحد يحضرها مع اصدقائه او مع عائلته. ليش؟ لانه جاي يتمشى يعني.
صحيح.
يجي يقعد لوحده ايش يسوي؟ هو لازم يعني انت تتفرج في تعليقات ترى بتصدر من الجمهور. يعني اليوم كيف تعرف مسرح ناجح او فيلم ناجح في السينما؟ اذا ما تشوف تفاعل من الحاضرين.
صحيح.
صح ولا لا؟
بالضبط.
اذا صفقوا على كلمة قالها وفي أطلق واحد الممثلين، فبالتالي يعني في تفاعل. إذا ما تحت التفاعل معناته أنت ما نجحت في توصيل تحرك الجمهور.
صحيح فعلا. صح. هذه صح. نقطة جدا مهمة أكيد مثل ما ذكرت أستاذ جمال. طبعا أكيد حلقتنا اليوم كانت خفيفة وبداية حلوة بالنسبة لي ودسمة في نفس الوقت.
نعم.
فوقتنا أنت أستاذ جمال مع هالسؤال الجميل في حسبة ونسبة. طبعا وصلنا لختام هالحلقة بالمكس بزنس. طبعا لقاء إن شاء الله يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وأخبار دسمة.
بالتأكيد عبد العزيز أنت كنت نورتنا اليوم الحقيقة بعد غياب طويل الحقيقة. ولكن كنت أكثر حيوية ونشاط.
الله يسلمك.
موعدنا يتجدد مستمعين الكرام معكم الأسبوع المقبل، وإن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.